الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في الدرس الماضي تكملة للمكملات، أخذنا المفعول له. ما هو المفعول له؟ تعريفه نعم، مثاله. طيب، والمفعول معه عندك يا سالم؟ أبو بكر عندك؟ إيش هو المفعول معه؟ هو اسم يقع بعد إيش؟ ها؟ بعد إيش يأتي؟ عندك يا سعيد؟ بعد الواو التي هي بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته. مثاله وشاتوا والله وشاتا، وشاتوا والله وشاتا. ها؟ تمشيت وشاتوا او وشاتا؟ وشاتا. احسن، نحن الان في المنصوبات. تمام، فالواو هنا تقول حرف معية، وشاتا منصوب وعلامة نصبه، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أحسنت. وما هو المفعول المطلق؟ أحسنت، المصدر الثالث أو التصريف الثالث للفعل، مثل ضرب يضرب ضربا، هذا يسمى التصريف الثالث. ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ أحسنت، المؤكد والمبين للنوع والمبين للعدد. وكيف تفرق بينها؟ ها؟ يعني ضابط المطلق المؤكد أنه ماذا؟ لا يوصف ولا، ها؟ نعم، لا يقيد لا بوصف ولا بإضافة ولا بعدد. فإذا قيد بوصف أو إضافة صار ماذا؟ مبين للنوع. وإذا يعني قيد بعدد فيكون مبني لما، يكون مبين لماذا؟ للعدد. عندك الأمثلة يا صالح؟ الأمثلة، هات مثال للمفعول المطلق المؤكد لعامله. مثاله غير مقيد لا بوصف ولا بإضافة ولا بعدد، مثل عندك صلى الرجل صلاة. طيب، ومبين للنوع، مثاله لا نفس المثال، صلى الرجل صلاة خاشعة، هذا وصف، تمام. وإضافة، صلى الرجل صلاة خاشع، هذا مبين لإيش؟ للنوع. طيب مبين للعدد، نفس المثال، صلى الرجل صلاتين، هذا مبين للنوع، واضح؟ نعم. ومثله ضرب ضربا، هذا مؤكد للعامل، ضرب ضربا، ضرب ضربا شديدا مبين للنوع، ضرب ضرب العبد هذا مبين للنوع، ضرب ضربتين هذا مبين للعدد، واضح؟ وأخذنا الحال والنعت وأن بينهما تشابه كبير وبينهما فوارق، تستطيع من خلال هذه الفوارق أن تميز بينهما. فذكر أولا الحال بماذا عرفه، هو وصف نكرة يبين إيش حالة صاحبه، صاحبه يكون إيش معرفة، المعرفة، ويكون الزمن واحد، زمن الفعل، تمام. هذا هو تعريف الحال، وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل. مثاله راكبا، فلو نظرت إلى راكبا هو وصف، الوصف خرج الجامد، تمام، وهو نكرة ليس معرفة، ويبين حالة صاحبه. وما ضابط معرفة الحال؟ أن تقول كون حاله، جاء زيد كون حاله ضاحكا، تمام. وصاحبه معرفة، أين صاحبه؟ صاحب ضاحكا ما هو؟ جاء زيد ضاحكا، أين صاحبه؟ أين صاحبه؟ بدون صاحب؟ لا، جاء فعل. من الذي وقع عليه الضحك؟ زيد. إذن الصاحب زيد. زيد معرفة أو نكرة؟ معرفة. إذن جاء صاحب الحال معرفة، وزمن الفعل كذلك، المجيء كان مع الضحك، جاء وهو يضحك، واضح، فهو في زمن الفعل. وأما النعت ما هو تعريفه؟ وصف، هذا يدخل فيه الحال، أيوة، يبين صفة من صفات صاحبه، صفة من صفات صاحبه. طيب، ويوافقه في أيش؟ نعم، في التعريف والتنكير، بمعنى أن الصفة قد تأتي معرفة وقد تأتي ماذا؟ نكرة. ما سبب مجيئها نكرة أو معرفة؟ الصاحب، هنا يمكن أن يصدق عليها الصفة الصاحب ساحب، تمام، يعني الصفة تتبع الموصوف، فإن كان الموصوف معرفة لابد أن تكون الصفة ماذا؟ معرفة. جاء زيد الضاحك، الضاحك هنا صفة، لأن زيد معرفة والضاحك معرفة. لكن لو قلنا جاء زيد ضاحكا، لا يمكن أن نعرفه، أن نعربه صفة، إنما نعربه حال، لأن لو عربناه صفة لا خالفت الصفة الموصوف في التعريف، فالموصوف معرفة والصفة نكرة، ما يصلح هذا. لابد إذا كان الموصوف معرفة أن تكون الصفة معرفة، إذا كان الموصوف نكرة الصفة تكون ماذا؟ نكرة. فهذا معنى قوله ويوافقه في التعريف والتنكير. طيب، نكمل إن شاء الله الدرس. طيب قبل هذا نعطيكم هكذا تمارين الفرق بين الصفة والحال. لو قلت مثلا رأيت زيدا ضاحكا، ما إعراب ضاحكا؟ حال أو صفة؟ حال. ورأيت رجلا ضاحكا، صفة. ورأيت الرجل الضاحك، حال. أحسنت، والله صفة. رأيت الرجل الضاحك، صفة. أحسنت، وهكذا. بهذا تستطيعين تميزون بين الصفة والحال. ثم قال والحال يلزم النصب، يعني دائما يكون منصوبا. والنعت تابع للموصوف في إعرابه، ومعنى تابع للموصوف إذا كان الموصوف مرفوع يكون الوصف مرفوعا، وإذا كان الموصوف منصوبا فيكون الوصف منصوبا، وإذا كان الموصوف مجرورا فيكون الوصف مجرورا. قال ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق. صاحب الحال، لو قلت مثلا محمد، لو قلت مثلا جئت راكبا، أين صاحب الحال؟ جئت راكبا، أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ ها؟ أين صاحب الحال؟ لا، راكبا الحال. لا لا لا، الآن راكبا حال، ما في صفة، انتبه. راكبا حال، ما من حال إلا وله صاحب. أين صاحبه؟ أين صاحب الحال؟ الضمير التاء. إذن صاحب الحال قد يكون اسما ظاهرا، مثل جاء زيد ضاحكا، إذن هنا زيد هو صاحب الحال، اسم ظاهر، صح. وقد يأتي صاحب الحال اسما ماذا؟ ضميرا. وقد يأتي ضميرا، مثل جئت راكبا. فأين صاحب الحال هنا؟ التاء. قال هنا وضميرا بارزا كجئت ضاحكا، فالتاء هنا هو صاحب الحال. وضميرا مستترا كأوس جاء ضاحكا، أين صاحب الحال هنا؟ أوس جاء ضاحكا، أين صاحب الحال؟ الضمير المستتر الذي هو تقديره هو، ويس جاء هو ضاحكا. نعم. قال وأما المنعوت فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق. وهذا من الفوارق، من الفوارق بين الحال وبين الصفة، أن صاحب الحال لا يكون إلا اسما ظاهرا، صاحب الحال يكون اسم ظاهر وضمير، وأما الموصوف فلا يكون إلا اسما ظاهرا. هذا أيضا من الفروق. فإذا رأيت صاحب الحال ضميرا لا يمكن أن تعربه صفة، واضح، لا يمكن أن تعربه ماذا؟ صفة، لأن الموصوف لا يأتي ضميرا، لا بد أن يأتي اسما ظاهرا، اسما ظاهرا. قال وهما يأتيان اسما مفردا، يعني المنعوت قد يأتي اسما ظاهرا، وهما، لا وهما هنا الضمير يعود على الحال والصفة. هما، هذا مهم تسجلونه، هما الضمير هنا المثنى يرجع إلى من؟ يرجع إلى الحال والصفة. هما يعني الحال والصفة. يأتيان اسما مفردا كما سبق، جئت ضاحكا، جاء زيد ضاحكا، ضاحكا هنا يسمى مفرد، تمام. كذلك الصفة، جاء زيد الضاحك، الضاحك هنا مفرد، واضح. وشبه جملة، يعني قد يكون الحال شبه جملة، وشبه الجملة كما مر معنا في الخبر قد تكون ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا هو المراد بشبه الجملة، هذا هو المراد بشبه الجملة. قال نحو جاء أوس على قدميه، كيف تعرب جاء أوس على قدميه؟ تقول جاء فعل ماض أوس فعل على حرف جر، قدميه اسم مجرور بعلى علامة جره الياء ومضاف والهاء مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق بحال منصوب، والتقدير جاء أوس كائنا على قدميه، جاء أوس كائنا على قدميه. ولا يمكن هنا الجار المجرور أن نعربه صفة، لماذا؟ لماذا لا يجوز هنا أن نعربه صفة؟ لأن التقدير كان نكرة، قدرنا نكرة، طيب قدرنا الحال نكرة، قلنا ضاق كائنا، قلنا كائنا، ولو قدرناه الكائن فيكون إعرابه ماذا؟ صفة، على حسب التقدير، على حسب التقدير. ومثله جاء رجل على قدميه، فهنا جاء فعل ماض ورجل فاعل، وعلى قدميه جار ومجرور، متعلق بماذا؟ بمحذوف صفة، والتقدير جاء رجل كائن على قدميه، كائن على قدميه. ولا يجوز هنا أن نقدر المحذوف المتعلق به على قدميه حال صفة، حال، نعم لا يجوز أن نقدره حال، لماذا؟ من يجيب لماذا؟ نعم، لأن صاحبه نكرة، ومن شرط صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة. لا، انتبه، نحن الآن في الحال، انت فهمت السؤال؟ السؤال يقول، انتبه للمثال هذا، جاء رجل على قدميه، قلنا نعرب على قدميه متعلق بمحذوف صفة، جاء رجل كائن على قدميه، كائن بالضم لأن الصفة تتبع الموصوف، تمام. ولا يجوز هنا تقدير المحذوف حال، لا يمكن أن نقول جاء رجل كائنا باعتبار أن كائنا حال، لماذا؟ لأن من شرط الحال أن يكون صاحبه ماذا؟ معرفة، ورجل معرفة أو نكرة؟ نكرة، إذن يتعذر هنا أن يكون التقدير ماذا؟ حال. لكن المثال الذي قبله يمكن أن نعرب المحذوف حال، لماذا؟ لأن صاحب الحال علم معرفة، فيجوز أن يعرب حال أو نكرة، إن حال أو صفة، إن أعربناه صفة قلنا جاء أوس الكائن حتى يكون الوصف يتبع الموصوف معرفة، تمام. وإذا أعربناه حال قلنا جاء أوس كائنا، جعلناه نكرة لأن الحال يكون نكرة، فهمتم هذا الآن؟ نعم. إذن في هذين المثالين الحال جاء ماذا؟ جاء شبه جملة لأنه جار ومجرور. ومثله ما عندكم ينفذ، فهنا ومثله قول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته. في زينته هنا يعرب، يمكن يعرب صفة ويمكن يعرب حال، لأن صاحب الحال الضمير، والضمير معرفة، فلو جعلناه حالا لقلنا فخرج على زينته، فخرج على قومه كائنا في زينته، فيكون حال، لأن صاحب الحال معرفة وهو الضمير في خرج أي هو، تمام. لكن لا يجوز هنا أن نعربه صفة. من يقول لي لماذا؟ فخرج على قومه في زينته، لا يجوز هنا أن نعربه صفة، لماذا؟ أحسنت، لأن صاحب الحال هنا ضمير، واشترطنا في الصفة أن يكون، الموصوف ماذا؟ أن يكون اسما ظاهرا، وهنا ليس اسما ظاهرا. انظروا كيف قواعد العربية، لو ضبطت هذه القواعد تستطيع تعرب أي شيء بإذن الله. فهمتم هذا الآن؟ انظر، هذاك يجوز أن نعرب صفة، هذا ما يجوز أن نعرب حال، هذا يجوز أن نعرب حال، دوخة صح دوخة، لكن مع القواعد تستطيع تضبط هذا. ففي زينته قالوا هنا يعرب حالا، متعلق بحال، لا يعرب متعلق بصفة. لماذا؟ قالوا لأن الموصوف ضمير، والحاء والصفة لا يكون موصوفها ضميرا، بل لابد أن يكون موصوفها اسما ظاهرا كما مر معنا. فهمتم هذا الآن؟ وقس على هذا، قال وجملة، يعني يأتي الحال أيضا جملة، أو الصفة تأتي جملة. والقاعدة في هذا، القواعد المتقدمة، فمثلا إذا جاء صاحب الحال نكرة، فالجملة تعامل معاملة النكرة، هذا قاعدة عندهم. الجملة سواء كان الاسمية أو الفعلية أنت عاملها معاملة النكرة، لا تعامل معاملة المعرفة، ولذلك قعدوا قاعدة بناء على هذا الأمر الذي ذكرته لكم. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة تقول، اكتبوا هذه القاعدة، إن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. هذه قاعدة مهمة جدا في معرفة الجملة إذا كانت حال أو صفة. الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. لماذا؟ لأن قلنا الجملة تعامل معاملة النكرة، فإذا جاء قبلها نكرة فهي تكون صفة، لأنها هي نكرة أصلا، واضح. لكن إذا جاءت معرفة قبلها تعرب ماذا؟ حال، لأن صاحب الحال يكون معرفة، ولا يمكن الجملة أن تكون معرفة حتى نعربها صفة، لأن الجملة تقوم مقام النكرة. إذا فهمتم هذه القاعدة ستفهمون الآن الأمثلة. نعم، لا هذا يتبعه، هذا ما له علاقة، هذا يتبعه على حسب الكلمة المتقدمة. إذا كان الكلمة المتقدمة هذا المفرد، هذا الاسم مرفوع، تكون الجملة في محل رفع إذا كانت صفة. مثلا لو قلت مثلا جاء رجل يضحك، الآن يضحك هذه جملة فعلية، تقول في محل رفع صفة، لأن الرجل مرفوع والرجل نكرة، والقاعدة قلنا أن الجمل بعد النكرات إيش؟ صفات. لكن لو قلت رأيت رجلا يضحك، إيش تعرف يضحك؟ صفة.
لكن في محل ايش؟ في محل نصب، لان الموصوف منصوب. ولو قلت مررت برجل يضحك، فتقول يضحك هنا صفة لكن في محل جر، في محل جر، لان الموصوف مجرور. نعت يتفعل منعوت، لكن الحال دائما تقول في محل نصب. لو قلت جاء الرجل يضحك، فيضحك هنا ماذا تعربها الجملة؟ في محل نصب حال، لأن الرجل معرفة، والقاعدة عندنا الجمل بعد المعارف ماذا؟ أحوال. فهمتم هذا الآن؟ فإذا طبقتم هذه القاعدة تميزون الجمل التي هي حال والتي هي أوصاف. هنا ذكر أمثلة، قال وجملة كما جاء أوس، جاء أوس يسبح. فما إعراب الجملة يسبح؟ تقول يسبح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه بالضمة، والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل ماذا؟ في محل نصب حال. أحسنت، لأن أوس هنا معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال. وجاء أوس لسانه يسبح، فتقول لسان مبتدأ وهو مضاف له مضاف إليه، ويسبح فعل مضارع، والضمير هو فاعل، وجملة يسبح في محل رفع خبر المبتدأ لسانه، والجملة من المبتدأ والخبر الجملة هذه في محل نصب ماذا؟ حال، لأن صاحب الحال معرفة. وجاء رجل يسبح، يسبح هنا ماذا يعرب؟ يعرب صفة، الجملة هنا تعرب صفة في محل رفع صفة، لأن رجل ماذا؟ نكرة. ومثله جاء رجل لسانه يسبح، فجملة لسانه يسبح في محل رفع ماذا؟ صفة، ليس حال، لأن الموصوف هنا نكرة وليس معرفة. قال باب التمييز، قال هو اسم نكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من. هذا هو التمييز، تميز شيء فيه يعني إبهام، فيه إبهام. لو قلت اشتريت 20، 20 كتاب، قلم، عمامة، ايش اشتريت 20 ايش؟ هذا إبهام صح. فما الذي يرفع هذا الإبهام؟ التمييز، تميز اشتريت 20 كتابا، خلاص عرفنا أن 20 هذه كتابا، فهذا معنى قول اسم نكرة. إذن لا بد للتمييز أن يكون نكرة. إذن استفدنا الآن من معرفة النكرة من المعرفة، تمييز النكرة من المعرفة. طيب، فإذن استفدنا من هذا أن التمييز يكون نكرة، وأنه يفسر إبهام قبله. ومعنى على معنى من، يعني ضابط أن تضع قبله من. فمثلا تقول اشتريت 20، طيب تقول اشتريت 20 من جهة من؟ من هذا 20 الذي اشتريته؟ كتابا، قلما، يعني سيارة، ايش ايش 20 ايش؟ فهذا هو معنى رفع الإبهام. قال وله نوعان، الأول تمييز مفرد، وما كان إبهامه في مفرد، يعني يتقدمه مفرد، المفرد هذا يحتاج إلى تمييز. المبهم هو اسم مفرد، والأسماء المفردة في هذا الباب قالوا هي الأعداد، مثل 20، 13، 14، هذه تسمى إبهام مفرد. كذلك الوزن، مثل الرطل، مثل الصاع، مثل الكيلو، اشتريت مثلا صاعا ايش برا رزا، لابد ان تميزه، فهنا يسمى تمييز مفرد. كذلك المساحات، المساحات مثلا مشيت مثلا ما مشيت نعم 20 مشيت فرسخا، مشيت مسافة مسافة فرسخا، فما تدري كم هذه المسافة، وتميزها بماذا؟ بشيء من المسافات، شيء من المسافات. طيب، قال مثاله مضى 20 رجلا، فرجلا هنا تمييز، والتمييز يكون منصوب، علامة نصبه الفتحة وهو نكرة. وتصدق بصاع أرزا، وتصدق بصاع أرزا، فأرزا هنا هو التمييز، والعدد المميز هو الصاع، والصاع هنا وزن، والصاع هنا وزن. هذا النوع الأول. النوع الثاني تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، يعني باختصار أن تمييز النسبة يميز جملة كاملة بفعلها وفاعلها، أو بفعلها وفاعلها ومفعولها. فإذا ميز هذا الاسم جملة كاملة، هذا يسمى تمييز نسبة. ولذلك قال ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، مثلا اشتعل الرأس. الآن تريد تميز الجملة كاملة، اشتعل الرأس، اشتعل ايش الرأس؟ نارا، شيبا، او ايش تقول؟ شيبا. شيبا هنا ميزت الجملة كاملة، فهذا يسمى تمييز ماذا؟ تمييز النسبة. قال وهو الذي توضع قبله من جهتي، يعني تقول مثلا اشتعل الرأس من جهته، او من جهتي شيبا. قال واشتعل الرأس شيء، طاب المؤمن نفسا، طاب المؤمن فعل وفاعل، نريد تمييز الفعل مع الفاعل جميعا، فنقول طاب المؤمن نفسا واشتعل الرأس شيبا، وسيبويه أقدم من الكسائي وفاتا. فالتمييز هنا وفاتا، منصوب علامة نصبه الفتحة. قال باب المستثنى. قال هو اسم يقع بعد أداة استثناء، وأدوات الاستثناء سيأتي ذكرها، إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا، هذه تسمى أدوات الاستثناء. وأم هذا الباب إلا، أداة الاستثناء إلا. فالاسم الذي بعد إلا يسمى المستثنى. قال ولأسلوب الاستثناء ثلاثة أركان، يعني لابد من تواجدها، لأن الركن لابد منه. الأول المستثنى منه، يعني الاسم العام الذي استثنينا منه المستثنى، وهو الاسم الخاص. لو قلنا جاء القوم إلا زيد، إلا زيدا، فهنا أين المستثنى منه؟ القوم، لأن زيد واحد من القوم، فالمستثنى منه هو الاسم العام، هذا يسمى المستثنى منه، لابد من وجوده. وأداة الاستثناء وهي إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا، واحد من هذه الأدوات. والثالث المستثنى، وهو الذي يأتي بعد إلا، جاء القوم إلا زيدا، فزيد هنا يسمى المستثنى، يسمى المستثنى. إذن معنى مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى، هذه ثلاثة أركان لابد من وجودها في أسلوب الاستثناء. قال والمستثنى في الاستثناء إلا له ثلاثة أحوال. الأول الاستثناء التام المثبت، ويجب فيه نصب المستثنى. التام، سجلوا هذا، التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه، الكلام الذي فيه يوجد فيه المستثنى منه، هذا يسمى كلام تام. وأما موجب، وأما مثبت هو ضد المنفي، يعني يكون الكلام مثبت لا منفي، فهنا يجب نصب المستثنى بإلا، يجب نصب المستثنى بإلا. فتقول سافر الإخوة إلا وهبا، فلا يجوز أن تقول إلا وهب، لأن الكلام هنا تام. أين المستثنى منه؟ ما لكم نمتم؟ الأخوة، الإخوة هذا المستثنى منه. إذن الكلام هنا تام،
صح،
الكلام تام. طيب الكلام هنا هل هو منفي؟ هل تقدمه أداة نفي؟ لا، إذن الكلام هنا ماذا؟ مثبت. إذن الكلام هنا تام مثبت. إذن يجب ماذا؟ يجب نصب ما بعد إلا. الكلام الآن على المستثنى بإلا، يجب نصب ما بعد إلا، فتقول سافر الإخوة إلا وهما. نعم. والثاني الاستثناء التام المنفي. التام قلنا الذي ذكر فيه ماذا؟ المستثنى منه، هذا يسمى تام، لكنه منفي يعني تقدمه نفي. فهنا يجوز فيه، يجوز فيه في المستثنى كونه بدلا من المستثنى منه، وكونه مستثنى منصوبا، يعني يجوز الوجهان، أن يكون الاسم الذي بعد إلا بدل، والبدل يتبع المبدل منه. فإن كان المستثنى منه مرفوع يكون ما بعد إلا مرفوع، وإن كان المستثنى منه منصوب يكون ما بعد إلا منصوب، وإن كان المستثنى منه مجرور يكون ما بعد إلا مجرور. هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون منصوبا مطلقا. إذا ايش الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى فيها وجوب، وجوب النصب، واضح. والحالة الثانية اللي هو الاستثناء التام المنفي فيها جواز الأمرين، التبعية على البدلية والنصب على الاستثناء. مثاله قال ما سافر الإخوة إلا وهب وإلا وهبا. فما سافر الإخوة هذا الكلام تام لأن المستثنى منه موجود، وهو ماذا؟ أين المستثنى منه؟ الإخوة. والكلام هنا تام أو منفي؟ الكلام هنا تام. طيب الكلام هنا أقصد مثبت أو منفي؟ منفي. إذن يجوز أن تقول ما سافر الإخوة إلا وهب. وكيف تعرب وهب بالضم؟ تقول بدل من الإخوة، لأن الإخوة هنا مرفوع على أنه فاعل. طيب فتعربه بدل، والبدل يتبع المبدل منه كما سيأتي معنا. طيب ويجوز كذلك أن تقول ما سافر الإخوة إلا وهبا بالنصب، باعتبار أن وهبا مستثنى منصوب. فهمتم؟ قال ثالثا والاستثناء الناقص. وهذا الاستثناء الناقص الذي يحذف منه المستثنى منه ولا يكون إلا منفيا، يعني لا يوجد لا المستثنى منه ولا يوجد إثبات، بل يوجد نفي، فهذا يسمى الاستثناء الناقص. ومنهم من يسميه الاستثناء كذلك، يسمى الاستثناء الناقص، ويسمى كذلك غير ذلك. طيب قال ويعرف فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا. ومعنى بحسب ما قبل إلا على حسب موقعه من الإعراب، فإن احتاج العامل فاعلا جعلنا ما بعد إلا فاعلا، وإن احتاج العامل مفعولا أعربنا ما بعده مفعولا، وهكذا. مثاله ما سافر إلا وهب. هل هنا يوجد مستثنى منه؟ لا يوجد. هل الكلام هنا مثبت أو منفي؟ منفي. إذن ما إعراب وهب؟ نقول إعراب وهب فاعل، لأن الفعل يحتاج إلى فاعل. لكن لو قلت ما رأيت إلا، تقول وهبا أو وهب أو وهب. ما رأيت إلا وهبا أو وهب، هل تقول وهبا أو وهب أو وهب؟ عند من؟ أنتم معي؟ وهب بالضم. ما رأيت إلا وهب. إيش تقولون في كلام صالح؟ إلا وهبا، لأن ما رأيت هنا تحتاج إلى مفعول، الفاعل موجود التاء، أليس التاء فاعل؟ ما رأيت. إذن ما عاد يحتاج الفاعل، ما يحتاج الفعل فاعل، يحتاج إلى مفعول، فنقول وهبا هنا مفعول، والمستثنى غير موجود، والكلام منفي، فهمتم؟ وتقول ما مررت إلا بوهب، اعتبار وهب هنا مجرور بالباء، فهنا يعرب على حسب ما يحتاجه ماذا؟ العامل، على حسب ما يحتاجه العامل. قال والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا. هذا نؤجله إلى الدرس القادم لانتهاء الوقت. إلى هنا والله تعالى أعلم، بقي قليل معنا إن شاء الله.